العربي الجديد بودكاست.
حكمة الشاعر في سيرته: لا يملك المرء أن يستبدل بحياته حياة أخرى، هكذا يحاول قدر الإمكان أن تكون حياته ذات جدوى لنفسه ولمن حوله. كانت هذه واحدة من مقولات الشاعر العراقي سعد يوسف، الذي رحل في المنفى منذ أيام في جنازة خالية من المشيعين كما أراد. هو الذي قال أيضا: أسير مع الجميع وخطوتي وحدي. فكان فعلا كما قال، حتى في مواقفه المثيرة للجدل في الثقافة والسياسة على حد سواء، وهو الذي ختم حياته مؤيدا لأنظمة مستبدة. ولكن كيف بدت مكانة سعد الشعرية؟ وما النقاط الفارقة التي تركها في ميراثه الأدبي؟ وكيف بدت حياته وسط تناقضات مواقفه السياسية؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. منذ أعماله الشعرية الأولى في ستينيات القرن الماضي، برز الشاعر العراقي سعد يوسف بعالمه الشعري الخلاق الجديد والمبهر، فامتد بتأثيره في جيل الشباب من الشعراء والمثقفين والمتابعين والقراء، ليس في العراق وحسب، إنما في كامل الوطن العربي. ينتمي سعد يوسف إلى جيل من يسمون بشعراء الضياع، من الشعراء العراقيين الذين خلفوا جيل الشعراء الرواد وجعلوا من ترحلهم بين المنافي حدثا شعريا مرتحلا في قصائدهم. فالمتأمل لشعر سعد يوسف من بدايته يبدو له كما لو أن الوقت الذي أتيح له كي يكتمل حضوره في وطنه أقصر من أن يمنحه الصفات الفريدة التي أصبح معروفا بها. وبما أن أكثر ما كتب سعد يوسف أنتجه في المنافي، فقد كان لتجربة المنفى في شعره تميزها وخصوصيتها. يقول الناقد مهدي الحسناوي: إن حيرة الشاعر العراقي المنفي أمام ماضٍ مكتمل وحاضر في طور التشكل أفرزت حيرة مقابلة في أسلوبه الشعري، إذ تجده ينفلت من مدار القصيدة الكلاسيكية داخل فضاء قصيدة النثر، ثم يعود سريعا إلى قصيدة الوزن والقافية. والشعر العراقي المهجري، يضيف الحسناوي، استطاع أن يؤسس لمنظومته الأدبية مدرسة شعرية خاصة. فهذا الشاعر سعد يوسف يقول: لمن سوف نترك البلاد؟ ومن قال إنا سنتركها؟ وسوف نأتي إليها لتأتي إلينا، لنصحبها من ضفائرها قبل أن تختفي بدم البئر، أو قبل أن تختفي في سراها البلاد التي أوجعتنا طويلا. ويقول محمود درويش: لقد أدمن سعد يوسف المنفى، فصار جزءا عضويا من حياته ومن لغته، لا باعتباره مكانا جغرافيا نقيضا للوطن فحسب، بل باعتباره مجالا حيويا لتعرف الذات إلى نفسها في الآخر، وللتأمل في الأشياء الأولى من بعيد، وباعتباره قيمة أدبية تعبر عن غربة وجودية. تخلى سعدي منذ السبعينيات عن خطاب البطولة وتمثيل إرادة الجماهير والاتكاء على الأساطير الرافدية، وبينما قد تكون نصوصه الأولى قد نزعت إلى مواجهة الظلم والاستبداد بنبرة عاطفية، إلا أن مسحة من التشاؤم والإحجام عن الانجراف إلى الحماسة الثورية ميزت تلك المرحلة من أعماله قبل عثوره على صوته الخاص وتركيزه على مفردات الحياة اليومية البسيطة والاقتراب أكثر من ذات الشاعر في مخاطبته الكون وتاريخ الفرد والجماعة. آثر سعد يوسف بأسلوبه الحيوي الحكائي في الشعر التخفف من البلاغة والتجريد لصالح اليومي المعاش، مع احتفاظه بحساسيته اللامتناهية تجاه الأشياء، فتمثل في قصيدته هواجس الناس وقال: كل الأغاني انتهت إلا أغاني الناس، والصوت لو يشترى ما تشتريه الناس، عمدا نسيت الذي بيني وبين الناس، منهم أنا مثلهم والصوت منهم عاد. لم يفلت سعدي الذي رحل في لندن عن 87 عاما من أن تتم مقارنة شخصيته الحادة الانفعالية بقصيدته التي تميزت بنبرتها الخافتة وصورها المبتكرة ولغتها الصافية التي تنزع نحو الاختزال وتخليص الشعر من الحشو والمبالغات وزوائد الكلام. وبالإمكان تلمس خارطة قلقه وحيرته في قصيدته هذه منذ تركه الوطن وارتحاله بين مدن كثيرة، إذ تسكن الأسئلة قصائده لتصف حالات الشك وعدم اليقين التي استبدت به وباتت تقبض على علاقاته بمحيطه، وتعبر عن اغترابه الدائم حيال الأمكنة التي عاش فيها. في قصيدة منفيون يكتب: أجمل ما في فكرة المنفى أن يصبح المنفى سلطانا ينظم العملة والسائحات ويلبس الثورة قفطانا، كما يقول في قصيدة البصرة: كم فاضت الأرض حتى تتالت عواصمها بين كفيك، كم غاضت الأرض حتى غدت محض زنزانة. ربما وصل سعد يوسف إلى مرتقى قصيدته نهاية الثمانينيات، حيث انتهى تجريبه فيها وقل تمرده داخلها، متفرغاً إلى هواجسه ومشاغله خارجها. لكنه في وصوله إلى هذا المرتقى كان قد أتم اجتراح لغته الرشيقة الخفيفة على الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر، متجاوزاً كل قديم. وعلى الرغم من أن الآثار الأدبية التي تركها سعد يوسف في الشعر والترجمة، إلا أن مواقفه السياسية العنيفة والمتطرفة جعلته دائما في قلب الجدل الحامي الذي رافقه حتى آخر حياته، أبرزها امتداحه لأنظمة عربية مستبدة ومناهضته للانتفاضات، الأمر الذي قسم المثقفين والمتلقين العرب إلى قسمين، ما بين محب لشعره ومبغض لمواقفه. وهذا ما جعل سعد يوسف من أكثر الشخصيات الأدبية المتناقضة والمثيرة للجدل، إذ كان من رواد التجديد الشعري وخلف ميراثاً شعرياً بلغ 43 ديواناً. وفي الوقت نفسه كانت مواقفه السياسية مليئة بالصدمات والتناقضات، خاصة في العشر سنوات الأخيرة التي خسر فيها كثيراً من قراء تابعوه أيام كان قريباً من الناس، هو نفسه الذي كان رافضاً الاستبداد في بلده واحتلال وطنه، وكان قد انتسب مبكراً في شبابه الأول إلى أفق التحرر عربياً. الأكاديمية والناقدة موج يوسف، أهلا بك.
يسعد أوقاتك وتحية طيبة وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة.
رغم الجدل الصاخب الذي أثاره سعدي في حياته واستمر برحيله، إلا أن أغلب المختلفين معه يفرقون بين شعره ومواقفه الشخصية.
ننطلق من الموقف
وهناك من يفرق بين موقف الشاعر الشخصي وبين شعره، وأنا منهم، من هؤلاء الذين يفرقون بين الاثنين، لأن هناك فرق بين هاتين الصفتين. انطلاقا من المواقف الأخيرة التي أثارها سعد يوسف منذ مطلع الألفينات أو من نهاية التسعينات إلى الألفينات وحتى قبل رحيله بشهور، سعد يوسف أثار الجدل السياسي والاجتماعي والثقافي لا عبر شعره وإنما عبر مواقف. طيب، قد يتبادر يعني سؤال في ذهن كل متابع وكل قارئ، يقول كيف إنكم تفرقون بين الموقف الشخصي وبين الشاعر؟ ببساطة الإجابة يعني بسيطة جدا، هي أن شعر سعد يوسف عندما ارتبط بقضية معينة وهي القضية الشيوعية والفكر الشيوعي أو الأيديولوجيا الشيوعية، نسميها ما نشاء من تسميات، فعندما ارتبط بهذه القضية وزالت هذه القضية انتهى شعره. ففي 20 عام الأخير لم يعد سعد يوسف شاعرا، وإنما يعني شخص اعتيادي، وكل ما كتبه من قصائد يقال عنها قصائدها ما هي إلا خواطر. والدليل لو أننا أمعنا النظر في قصيدته أي ربيع عربي هذا، وقصيدة عراق الكرد والعجم، والقصيدة التي يمجد بها القذافي في حين أنه كان بالضد من الدكتاتوريات العربية، فنجد بأنها ليست قصائد. في الآونة الأخيرة لم يكن هناك شاعرا اسمه سعد يوسف، وإنما كانت شخصية تتكئ على إرثها القديم، الإرث التاريخي والاسم الشعري الذي صنعه في السنوات 70s and 80s وغيرها.
كان علامة فارقة في تاريخ الشعر المعاصر.
لا ننسى أن سعد يوسف كان علامة فارقة في تاريخ الشعر والأدب، لأنه يعد من المجددين في القصيدة العربية بحكم هو انتمى إلى جيل شعري. هذا الجيل قد أحدث انعطافة كبيرة في القصيدة العربية، منهم السياب والبياتي ونازك الملائكة، فكان سعد يوسف من شعراء القصيدة الحرة الذين أثروا بقصيدة النثر. فأيضا لا ننسى ما أضافه من ترجمات شعرية وروائية أغنت، لا نقول أغنت وإنما أضافت للمكتبة العربية.
ما سر هذه التناقضات في السياسة والثقافة على حد سواء؟
إن الشاعر سعد يوسف كان شيوعيا وكان له موقف كبير ضد قامعي الحريات، لذلك كان المنفى هروبا من الدكتاتورية العربية، لكن بعد زوال الشيوعية مات شعره وانطفى وما تبقى فقط الاسم. فهنا الشاعر يحتاج أن يبقى اسمه خالدا إلى آخر يوم في حياته وتبقى الأضواء مسلطة عليه. فكانت هذه المواقف التي أثارها حين مجد قامعي الحريات، كان ضد الشعوب وكان ضد الثورات ولا سيما ثورات الربيع العربي، هذه يعني كلها لمجرد أن يقول لنا بأن سعدي ما زال على قيد الحياة، فإثارة الجدل بشكل مستمر منذ الألفينات إلى آخر شهور عاشها سعد يوسف. هذه ترجع إلى أمر مهم، هو في مرحلة إفلاس الشاعر أدبيا وشعريا وهو ما زال على قيد الحياة، يحتاج أن يقول للناس إني ما زلت هنا، اسمعوني أنا ما زلت هنا. فيعني إما فبهذه الحالة لابد أن يجد طريقة معينة ليسلط الضوء أو يجعل الضوء مسلطا عليه، وهي إما بتبني مواقف مثيرة للجدل، أو أن يكون الشاعر ناقدا، أو أن يكون مترجما، أو يعني أي منحى آخر. فسعدي اختار أن يكون مثيرا للجدل.
كيف شكلت حياة المنفى هوية الشاعر؟
الشاعر سعد يوسف اختار المنفى منذ الستينيات، وكان المنفى الأول هو في الجزائر، ومن ثم إلى أن استقر في أوروبا وتحديدا في لندن، لكن هويته لم تنسلخ عن الأصل. فلو عدنا إلى شعره وإلى يعني كتاباته الشعرية الحقيقية بعيدة عن الكتابات الآخر، نجد أنه ينتمي إلى هوية الأصل. كيف؟ إننا نجد بعض القصائد التي كتبها فيذكر فيها رمزيات، مثل يعني إحدى القصائد يقول: هنا بيني وبين النخل الآلاف الفراسخ، بيننا الصحراء والبحر، وبين البحر والصحراء آلاف الفراسخ، بيننا القبر. وقصائد أخرى يعني نجد فيها تتكرر ثيمة النخلة وثيمة النهر ودجلة وغيرها من الأمور. فهذه كلها يعود سعد يوسف إلى اعتناق هوية الأصل. هذه هوية الأصل ما هي؟ هي الهوية العراقية الأصلية، لكن الهوية في تعريفها الدقيق بأنها شيء غير ثابت، فهي قابلة للتغيير وقابلة للتجديد. فكل ما أضافه المنفى هي بعض التغييرات على يعني على هوية الشاعر.
العزيزة موج، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك سائد ولهذا البرنامج الممتع، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
شكرا لك، مع السلامة. أما الآن سنختار على غير العادة قصيدة نستمع إليها بصوت الشاعر سعدي بعنوان تنويع صعب، كتبها عام 2003 في عام الاجتياح الأمريكي للعراق. ها هي لنستمع.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل والقرية الإنجليزية الآن صارت تجرجر هونا سحائبها، والمساء الدنا فهي تدفأ كالقط في نومها، وتذود الكوابيس عن شجر أغرقته البحيرات. يأتي المساء بطيئا ومنتظما، سوف تحصي ثوانيه مرة، هل ستغمض عينيك عند نهاية ذاك الممر؟ ومن مرتبة النافذة نهضت دوحة الجوز. يأتي المساء بطيئا ويزحف حتى يهدهد جفنيك، هل تبصر السعفة المستحيلة؟ سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، هل كنت أدري أن وجهي بعدك الطرقات؟ أبوابا مغلقة تركت ومنزلا للريح، لم تكن البلاد ولم تكن أمواهك الخضراء جابيتي، لقد خلفتني في قلعة الصحراء، ماذا أرتجي منك العشية؟ في الصباح خذلتني ودخلت في الثكنات، قلت الحرب أجمل، لن ترى قدمي بعد اليوم، إني منشد الطرقات والحانات، إني الشاعر الأعمى لدي من الخريف الجهم موسيقى لألوان، ومن مرأى الغروب غضارة الورد، وأسأل عنك أسأل عنك، لكن مثلما يتساءل الملدوغ عما حل في دمه سلاما لا أريدك أن ترد. اقرأ على الوشل السلام، ويقول الشاعر القديم: اقرأ على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ بعدت ذميم، سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ولبرد مائك والمياه حميم. وسلام على هضبات العراق، الذبيحة في العيد، بغداد في العيد، تلك المقاهي لها الشاي مرا، وتلك الفنادق سكانها الأبعدون، الصلاة أقيمت، صحون الحساء بها مرق من عظام ومن لحم سحلية، والمساجد مغصوة الأرض، أبوابها للجنود مشاة وبحارة وملائكة طائرين. سلام على.
للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.